بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا وقع الكلام بين الأصحاب حول أن الرافع في حديث الرافع، هل يقصد به الرافع الواقعي أو يقصد به الرافع الظاهري؟ وقلنا بأن هذه المسألة ترتبط بالقاعدة المعروفة، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وذلك لأن الرافع إذا كان رفعا واقعيا فهذا يعني أن الحكم الواقعي لا يشترك بين العالم والجاهل، لأنه الحكم الواقعي يرتفع عند الشك ويتبدل بالبراءة الشرعية، فالحكم الواقعي لا يكون مشتركا بين العالم والجاهل، بل الحكم الواقعي يكون خاصا بالعالم، والجاهل يعني الشاك في الحكم الواقعي يتمتع بحكم البراءة، يتبدل حكمه بالبراءة، بخلاف ما إذا قلنا بأن الرافع يكون رفعا ظاهريا والحكم الواقعي إلى جنب الحكم الظاهري موجود، كل بحسب رأيه في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. قالوا بأن الحكم الواقعي موجود إلى جنب الحكم الظاهري، ولكن التنجيز والتعذير العقليين يكون للحكم الظاهري، هذا الحكم الواقعي موجود ولكن يفقد تنجيزه وتعذيره بالحكم الظاهري إذا كان الحكم الظاهري مخالفا له. بناء على هذا الرأي يعني أن قاعدة اشتراك بين العالم والجاهل قاعدة صحيحة، لأن الحكم الواقعي موجود للعالم والجاهل معا، وإن كان للجاهل يأتي حكم ظاهري إلى جنب الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي مشترك، هم موجود في حال العلم وهم موجود في حال عدم العلم. وعلى هذا الأساس لكي نعرف حكم الرافع، أن الرافع في حديث الرافع هل هو رافع واقعي أو ظاهري، عليكم السلام ورحمة الله، اضطررنا أن ندخل في بحث اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وقد ذكرنا أربعة أدلة لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الثلاثة الأولى من أدلة هذه القاعدة أبطلناها، الإجماع دليل الأول، دعوى الإجماع، والدليل الثاني بل دعوى الاستحالة، استحالة بل اختصاص الحكم بالعالمين به، والدليل الثالث الروايات التي يدعى دلالتها على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. هذه ثلاث أدلة لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، كلها بحثناها وأفضلناها وهي موجودة في كراسنا المطبوع باسم، أو على كل حال الكراس الذي أمضينا إلى الأخوة تحت عنوان اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. بقي الدليل الرابع من أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الدليل الرابع كان عبارة عن التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. أدلة وجوب الصلاة لا تختص، ما ذكر فيها قيد بالعالمين به. أدلة وجوب الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما بقيد العالمين به، إلى غير ذلك. أدلة الأحكام الواقعية مطلقة تشمل بإطلاقها العالم والجاهل، فيجعل إطلاق أدلة الأحكام الواقعية دليلا على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. وقلنا بأن هذا الدليل لا يصلح لإثبات هذه القاعدة على مستوى الموجبة الكلية، لأنه الأحكام الواقعية التي لم يصل إلينا دليلها، قد يكون هناك حكم واقعي لم يصل إلينا دليلها من الأساس، من دليل وجوب الصلاة وصلنا، دليل وجوب الحج وصلنا، دليل وجوب كذا الصوم وصلنا، ولكن إن كان هناك نجاسة الحديد مثلا هذا الشيء ما وصلنا من البداية، من الأساس ما وصلنا دليل على ذلك. شلون نعرف أن هذا الدليل مقيد أو مطلق؟ الدليل إنما يمكن التمسك بإطلاقه إذا كان قد وصل إلينا ورأيناه مطلقا لم يذكر فيه القيد. أما الدليل الذي لم يصل إلينا، قد يكون هناك أحكام لم تصل إلينا أدلتها، فهذه ما راح يمكن أن نثبت أنها مطلقة حتى نتمسك بإطلاقها. هذا بالإضافة إلى بلي حالات أخرى قلنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. ذكرنا أنه في جملة من الحالات لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الواقعية. نعم، في بعض الحالات التي في جملة من الحالات التي وصلتنا الأدلة الأحكام الواقعية يمكن التمسك بإطلاقها. إذن فهذا الدليل الرابع لو صح إنما يقتضي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل على مستوى الموجبة الجزئية لا على مستوى الموجبة الكلية. وحتى هذا المقدار من الموجبة الجزئية، هذا الإطلاق يقتضي شمول الحكم، وهل يوجد لهذا الإطلاق مقيد يمنع عن هذا الإطلاق أو لا؟ هذا لابد أن يبحث. قلنا بأنه لو سلمنا بأن أدلة الأحكام الواقعية هي بذاتها مطلقة، ظاهرها ظاهر إطلاق بقرينة الحكمة، ولكن لا بد وأن نبحث عن أدلة حجية الأمارات والأصول العملية، فإن كانت أدلة حجية الأمارات والأصول العملية تثبت الحكم الواقعي مثل الرفع في رفع عن أمتي ما لا يعلمون اللي بحثناه بأنه هل هو رفع واقعي أو ظاهري، لو استطعنا أن نثبت بأن حجية خبر الثقة مثلا حجية واقعية حكم واقعي، وأن الرافع في حديث الرافع وأمثال حديث الرافع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا، فسيكون أدلة هذه الأحكام التي يسمونها بالأحكام الظاهرية صالحة لتقييد إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. فأدلة الأحكام الواقعية حتى إذا كانت مطلقة قد نقيدها بأدلة حجية الأمارات والأصول. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه المفروض كل الأمارات والأصول، وهي كثيرة، كل الأمارات والأصول العملية التي يقال عنها بأنها أحكام ظاهرية حجيتها حجية ظاهرية، لا بد وأن نبحث فيها بأنها حجية ظاهرية حقا، فليست صالحة لتقييد أدلة الأحكام الواقعية. وإن كانت حجية واقعية مو حجية ظاهرية، حكم واقعي فبديل عن الحكم الواقعي الأولي الذي يسقط بناء على هذا الرأي، فيمكن أن نقيد بها أدلة إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. وعلى هذا الأساس اخترنا في كراساتنا نموذجين من أدلة الأصول العملية والأمارات. نموذج من النماذج المعروفة المهمة من الأصول العملية، ونموذج من النماذج المهمة المعروفة من الأمارات. فمن الأصول العملية اخترنا البحث في حديث الرافع، ومن الأمارات اخترنا البحث في حجية خبر الثقة، وهو في القسم الثاني من بحث التخطئة والتصويب. والآن انتهينا من البحث في أن الرافع في حديث الرافع للبراءة الشرعية هل هو رفع واقعي أو ظاهري، وانتهينا إلى أنه رفع واقعي، لأن الرفع الواقعي يمكن التخلص منه فيه من المحاذير التي ذكر بعضها أستاذنا الشهيد وذكرنا بعضها الآخر في خلال بحثنا. يمكن أن نحمل الرافع في حديث الرافع على الرفع الواقعي بدون أن يبتلي بشيء من المحاذير، وإذا أمكن ذلك تعين ذلك، تعين الحمل على الرفع الواقعي، لأن الرفع الظاهري بحاجة إلى قرينة. الرفع الواقعي هو الظهور الأولي لحديث الرافع، لأنه الحمل على الظاهرية بحاجة إلى تطعيم معنى الرافع أو تطعيم متعلق الرافع بعناية الظاهرية، وإلا الرفع معناه الأولي هو الرفع الواقعي ومتعلقه هو الحكم الواقعي بطبعه الأولي. فإذا لم نجد قرينة محذورا يمنعنا عن الحامل على الرفع الواقعي، لابد لنا أن نحمله على الرفع الواقعي. وقد ظهر من خلال البحث الطويل الذي بحثناه أنه نعم يمكن أن نحمل حديث الرافع على الرافع الواقعي بدون أن نبتلي بالمحاذير. إذن فلا بد من حمل حديث الرافع على الرافع الواقعي. وحجية خبر الثقة أيضا بحثناها في الكراس الآخر للتخطئة والتصويب. ثم في التنبيهات النهائية ذكرنا بأنه هذان نموذجان مهمان، وباقي الأصول العملية والأمارات لو أن أحدا بحثها هم يصل إلى نفس النتيجة، من ملاكات البحث مشتركة غالبا. فبدل عن حديث الرافع حديث أفرض مثلا إصالة الطهارة، إصالة الإباحة، أو مثلا في الإمارات عندنا قاعدة اليد، عندنا مثلا من جملة الأحكام الظاهرية التي يقع الكلام فيها أنها أصل أو أمارة قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ إلى غير ذلك. هذه أحكام اللي يسموها بالأحكام الظاهرية سواء كانت من الأصول العملية أو من الأمارات، كلها لا بد وأن تبحث. ولكن ما دام بحثنا هذين النموذجين بعد ماكو حاجة أنه واحد واحد نبحث النماذج الأخرى، لأنه بالنسبة إلى النماذج الأخرى أيضا يأتي كلام مشابه لما تكلمناه في البراءة الشرعية، ولما تكلمناه طبعا بعد ما رح نبحث في حجية خبر الثقة. أنتوا إذا حببتوا طالعوا هذا الكراس، قبلا سابقا قديما باحثين، ولكن الآن من كان غير حاضر في ذاك الوقت يمكنه أن يطالع على هذه الكراسات. وعليه فنتوصل إلى نتيجة أن أدلة الأحكام الظاهرية ما يسمى بالأحكام الظاهرية صالحة لتقييد إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. فالحكم الواقعي يزول، الحكم الواقعي اللي يسموه بالحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد يسمونه بالحكم الظاهري، ولكن هذا هم حكم واقعي في الحقيقة، ولكنه حكم واقعي ثانوي، لأن تعريف الأحكام الثانوية ينطبق عليه كما شرحنا بالأمس، إذ قلنا بأنه إذا كان الملاك لا يسقط، فقط الحكم الأولي يسقط، ملاكه يبقى، فهذا يدخل في الأحكام الثانوية، يصير حالة حال حكم الاضطرار، حكم حالة الاضطرار، حكم حالة الإكراه، حكم جواز الكذب في حالة مثلا التصالح بين لإصلاح ذات البين. وعليه فالآن ننبه على مسألة شبهة التورط في التصويب، التورط في نظرية التصويب. قد يقول القائل بأنه إن بنيتم على أن الحكم الواقعي يسقط ويزول في حال الشك، ففي حالات مجيء أمارة أو أصل على خلافه، على خلاف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يسقط يزول، والحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل يحل محله. فهذا يعني أن الحكم المستفاد من الأمارات والأصول لا يخالف الواقع نهائيا، مصيب للواقع دائما، لأن الحكم الواقعي ما يشمل حال الشك، ما يشمل حال مجيء أمارة أو أصل على خلافه، حتى يكون هذا الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل مخطئا. الخطأ إنما يصدق فيما إذا كان الحكم الواقعي موجودا والحكم الظاهري لا يصيبه، يكون على خلافه، فيصير هذا خطأ. فالحكم الظاهري بناء على هذا الرأي الذي توصلنا إليه ليس معرضا للخطأ والصواب، بل الحكم المستفاد من الأمارة والأصول الذي يسمونه بالحكم الظاهري بل دائما يصيب الواقع، لأنه هو واقع بدل عن ذاك الواقع. ما يستفاد من الأمارة أو الأصل يصبح حكما واقعيا ثانويا، فهو الحكم الواقعي بعد ما بي خطأ وصواب، بل يصيب دائما. هذه هي النتيجة الطبيعية التي تترتب على ما توصلنا إليه. وهذه الشبهة هي التي أردنا أن نجيب عليها بهذين الكراسين، بكراسي التخطئة والتصويب، القسم الأول والقسم الثاني. وخلاصة الجواب على هذه الشبهة بعد أن توصلنا إلى أن الرفع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا، وتوصلنا في الكراس الثاني بأن حجية خبر الثقة أيضا حجية واقعية وليست حجية ظاهرية، بعد هذا نقول بأنه هل هذا التصويب الذي يترتب على هذه النظرية هو التصويب الثابت خطأه، هو التصويب الذي يعتبر من ضروريات الفقه الإمامية أو ضروريات البحث العقائدي، من مسلمات البحث الفقهي أو من مسلمات البحث العقائدي بطلانه أو لا، أو أن هذا التصويب الذي يترتب على بحثنا هذا ليس هو التصويب المسلم البطلان. فنقول بأنه ذكروا في تصويب المسلم البطلان أنه توجد صيغتان للتصويب، صيغة تنسب إلى الأشاعرة ويسمى بالتصويب الأشعري، وصيغة بل تنسب إلى المعتزلة. وقالوا بأن كلتا الصيغتين مسلمة البطلان، أما الصيغة الأولى، الصيغة الأولى المنسوبة إلى الأشاعرة، فهي عبارة عن القول بأنه أساسا الله تبارك وتعالى ليس له أحكام من حيث الإساءة أساس إلا تبعا للأمارات والأصول. الله تبارك وتعالى في أحكامه يتبع ما قام عليه أصل أو أمارة، من حيث الأساس أصلا ما له حكم، حكمه تابع للأمارات والأصول. هذه هي الصيغة المشددة المنسوبة إلى الأشاعرة، صيغة مشددة شديدة اللحن منسوبة إلى الأشاعرة. وهذه الصيغة واضحة البطلان 100%، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى من حيث الأساس ليس له حكم وهو يتبع الأمارات والأصول، فإذا الأمارات والأصول جاءت لمن؟ جاءت لإثبات الحكم الواقعي، ما جاءت لإيجاد الحكم الواقعي، جاءت للكشف عن الحكم الواقعي، ولو كشفا ظنيا ولو كشفا بحكم ثانويا وبنحو من الأنحاء. إذن فلا يمكن القول بأن الحكم الله تبارك وتعالى يكون تابعا للأمارات والأصول. وعبر أستاذنا الشهيد عن هذه الصيغة المشددة بأنها شنيعة لشناعتها، باطلة لشناعتها ووضوح بطلانها، فالتعبير من هذا القبيل. هذا التصويب شنيع جدا، واضح البطلان جدا. الصيغة الثانية التي هي أخف من هذه الصيغة المشددة ما ينسب إلى المعتزلة، وهي الصيغة التي تقول بأنه وإن كان الله تبارك وتعالى له أحكام من حيث الأساس، ولكن تلك الأحكام مقيدة بعدم قيام أصل أو أمارة على خلافها، فإذا قامت أمارة أو أصل على خلافها سقط ذلك الحكم الواقعي، تلك الأحكام الواقعية تسقط بقيام أمارة أو أصل على خلافها. وبالنتيجة أنه عند قيام أمارة أو أصلين ماكو حكم واقعي، الحكم الواقعي يتبدل بحكم واقعي جديد على طبق الأمارة أو الأصل، فالنتيجة هم أيضا نتيجة التصويب، ولكن ليس بتلك الشناعة. النتيجة هم أيضا أن الأمارات والأصول لا تخطئ، لأنه بمجرد أن تقوم أمارة أو أصل الحكم الواقعي الأولي يزول، وهذا حكم جديد هو الحكم الواقعي، إذن فالأمارة والأصل دائما تعبر عن حكم واقعي، ما رح بل في معرض الخطأ والصواب، بل يكون الأمارات والأصول دائما مصيبة، فهذا هم أيضا تصويب، ولكنه أخف ليس بشدة التصويب الأشعري. الأصحاب قالوا بأن التصويب بكلتا صيغتيه باطل، هسه إما بضرورة فقهية أو بضرورة عقائدية أو ما شابه في المذهب الشيعي طبعا عند الإمامية، باطل مسلمة. ولكن نحن ذكرنا في بداية هذا الكراس الأول من كراسي التخطئة والتصويب، ذكرنا أن هذه الصيغة الأخاف المنسوبة إلى المعتزلة، يمكن أن نذكر لها تفسيرين. أحد التفسيرين هو الذي يكون مسلم البطلان، والتفسير الآخر ليس مسلم البطلان، بل قد يقال بأنه أصلا لا ينبغي أن يسمى بالتصويت. كيف؟ التفسيران لصيغة المعتزلة المعتزلية للتصويب هما: أولا أن يقصد بكون الحكم الأولي الإلهي مقيدا بعدم قيام أصل أو أمارة على خلافه، يقصد بذلك أن الحكم الأولي بما فيه من ملاك مقيد بهذا القيد، يعني ملاكه هم مقيد بهذا القيد، مو بس نفس الحكم الصادر بل ملاكه أيضا مقيد بهذا القيد، بحيث أنه إذا قام أصل أو أمارة على خلاف ذلك الحكم الأولي الصادر من الله تبارك وتعالى فسيزول ذلك الحكم الواقعي الأولي ويزول ملاكه أيضا، يبقى ذلك الحكم الواقعي خاليا عن الملاك، هم يسقط هو وهم يسقط ملاكه، فالحكم الظاهري ما يسمى بالحكم الظاهري، هذا الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل، هو الذي فيه ملاك جديد وهو الحكم الجديد، لأن الحكم الأول كان مقيد بعدم قيام أصل أو أمارة على خلافه، فإذا قام أصل أو أمارة على خلافه ذاك الحكم الأول يسقط نهائيا وملاكه أيضا يسقط نهائيا، وهذا الحكم الجديد هو يصير حكم واقعي إلهي وهو فيه ملاك غير ذلك الملاك الذي سقط. هذا التفسير الأول للصيغة المعتزلية للتصويب. هذه الصيغة هي التي يمكن القول بأنها هذا التفسير الجديد، هذا التفسير الجديد لهذه الصيغة هو الذي يمكن أن يقال بأنه وإن كان أخف من تصويب الأشعري ولكن أيضا باطل بالضرورة الفقهية أو العقائدية عند الإمامية. والتفسير الثاني للصيغة المعتزلية أن يقال بأن المراد بكون الحكم الواقعي أو الأحكام الواقعية الإلهية الأولية مقيدة بعدم مجيء أمارة أو أصل على خلافها، المراد بذلك أن نفس الحكم مقيد بهذا الحكم مقيد بهذا القيد لا الملاك، الملاك يبقى على ما كان عليه، ولكنه يوجد مانع عن الأخذ بالحكم المناسب لذلك الملاك، فيتبدل الحكم بحكم جديد على طبق الأمارة أو الأصل، أما ملاك ذلك الحكم الأولي يكون ثابتا يبقى ثابتا في محله. صحيح أنه قد يتبدل الحكم لمزاحمته بملاك آخر أقوى منه، يصير كسر وانكسار بين الملاكين فيترجح الملاك الجديد، لكن لا يعني أن الملاك الأول سقط وإنما ترجح عليه ملاك جديد، أو لسبب آخر. قد يكون هناك أسباب دعت المولى أن يرفع يده عن الحكم، ولكن الملاك ملاك ذلك الحكم الذي رفع يده عنه ملاكه يكون ثابتا موجودا. ورغم وجود ملاك الحكم الأولي الحكم قد تبدل وتبدل بحكم جديد على طبق الأمارة أو الأصل. هذا هو التفسير الثاني. هذا التفسير الثاني ليس واضح البطلان، بل نحن نحتمل أن جملة من الأصحاب الذين تصدوا للجامع بين الحكم الظاهري والواقعي يقصدون هذا المعنى في وجه الجامع بين الحكم الظاهري، عندما أثاروا البحث عن أنه كيف يمكن الجامع بين الضدين، ليس الأحكام متضادة فيما بينها، فإذا كان هناك حكم واقعي إلى جنبه حكم ظاهري وهما أحدهما على خلاف الآخر كيف يمكن الجامع بينهما؟ فكل جواب بجواب، وجملة من الأصحاب جاوبوا باختلاف الرتبة، قالوا بأنه لا يتحي الحكم الواقعي والحكم الظاهري، صحيح أنهما يجتمعان ولكن ليس في رتبة واحدة، الحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. خب هذا اختلاف الرتبة شنو يقصدون به؟ احتمال قوي أن يقصدون بذلك ما قلناه من هذا التفسير الثاني للتصويب المعتزلي، بأن يكون الحكم الواقعي لا يأتي بما هو حكم، ملاكه موجود ولكنه نفس الحكم يسقط عند مجيء الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري يكون في رتبة سقوط الحكم الواقعي مع بقاء ملاكه، فالحكم الواقعي في رتبة الملاك والحكم الظاهري في رتبة الحكم، فهما في رتبتين، الحكم الواقعي يبقى على مستوى الملاك على رتبة الملاك فقط، والحكم الظاهري ما يسمى بالحكم الظاهري يكون على مستوى أصدار الحكم. هذا الاحتمال قوي أن يكون هؤلاء الذين جمعوا بين الحكم الظاهري والواقعي بدعوى اختلاف الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهري، أن يقصدوا باختلاف الرتبة أن الحكم الواقعي على مستوى الملاك والحكم الظاهري على مستوى الحكم. إن كان كذلك يعني أن كلامهم يطابق ما هذا التفسير الثاني للتصويب الأشعري. هذا التفسير للتصويب المعتزلي. هذا التفسير الثاني للتصويب المعتزلي ليس مسلم البطلان، وليس من التصويب الذي قالوا عنه بأنه عند الشيعة منبوذ وغير صحيح ومسلم البطلان. وبما أننا ذكرنا في حديث الرافع أنه توجد قرينتان، إحدى القرينتين ناقشها أستاذنا الشهيد لكن إحنا ببيان الآخر قبلناها، والقرينة الثانية هو أستاذنا الشهيد ذكرها لكون الرافع في حديث الرافع لا يوجب سقوطا ملاك. طبعا بحث ذلك في المقاطع الأخرى من حديث الرافع، ونحن أسرينا هذا البحث إلى قطعة ما لا يعلمون، في رفع ما اضطروا إليه، رفع ما أكرهوا عليه، رفع النسيان، في تلك المقاطع الأخرى أستاذنا الشهيد بحث وذكر قرينتين لكون الرافع موجبا لسقوط الحكم لا موجبا لسقوط الملاك، الملاك يبقى، ملاك الحكم غير الاضطراري وملاك الحكم الاختياري يبقى، ولكن حكمه يتبدل بحكم اضطراري إلى غير ذلك. فإذا بما أننا انتهينا إلى أن الحديث الرافع وكذلك الأحكام الظاهرية الأخرى هم أيضا نقول فيها ذلك، نقول فيها بأنه الملاك لا يسقط وإنما نفس الحكم يسقط ويتبدل بحكم جديد، إذن فهذا يطابق من؟ يطابق هذا التفسير الثاني للتصويب المعتزلي، ولا مانع من قبول ذلك، نحن لا نمتنع عن قبول ذلك، ولكن ما لا ينبغي تسميته بالتصويب. التصويب ينبغي أن نسمي التصويب فيما إذا كان هذا الحكم الجديد يطابق الواقع حكما وملاكا معا، هذا تصويب. بعد هذا لا يخطئ، لا يصيب ولا يخطئ. أما إذا كان ملاكا، ملاك الحكم الأول موجود، فهذا الحكم الثاني إما يطابقه أو يخطئ، إما يصيب أو يخطئ على مستوى الملاك، إما يصيب في معرض الخطأ والصواب. فليش نسمي تصويب؟ نسميه بالتخطئ. هذا الحكم الثاني في معرض الخطأ والصواب ولو على مستوى الملاك، مو على مستوى الحكم، ولو على مستوى الملاك في معرض الخطأ والصواب. تارة يصيب الملاك الواقعي وتارة لا يصيب بل يخطئ. فإذا نحن نؤيد هذا المقدار من التصويب الذي لا ينبغي تسميته بالتصويب، نؤيد، ونتائج الأبحاث التي توصلنا إليها تؤيد هذا المستوى من التصويب. وعليه فبهذا يتم عندنا نظرية جديدة لتفسير ما يسمى بالأحكام الظاهرية. والنظرية الجديدة هي أن الأحكام التي يسميها الأصحاب بالأحكام الظاهرية هي في الواقع أحكام واقعية ثانوية، وملاك الحكم الواقعي موجود، ولكن مع ذلك يتغلب عليه الحكم الجديد الثانوي، كما أنه في باقي الأحكام الثانوية هكذا يقال بأنه الحكم الاضطراري عندما يأتي نأخذ بالحكم الاضطراري، والحكم الاختياري يسقط، اللي ما يقدر يقوم في الصلاة يتبدل حكمه بصلاة جالسان، قائد صلاة جالسان حكم اضطراري، وهذا لا يعني سقوط ملاك الحكم الاختياري، هو من صالحه أن يصلي قائما، فملاك الصلاة قائما موجود، ومع ذلك الحكم تبدل، الحكم تبدل بحكم جديد وهو الصلاة جالسا. الحكم الأحكام التي تكون تستفاد من الأمارات والأصول في حال الشك أيضا نحملها على هذا المحمل، ويكون العنوان الثانوي عبارة عن عنوان ما لا يعلم، أو عنوان الشك بعد اليقين في الاستصحاب، أو ما شابه، يعني الأحكام الظاهرية أو عنوان ما قاله الثقة، ما قام عليه خبر الثقة أو نحو ذلك. لأن الأحكام الظاهرية دائما تثبت في حالة معينة، كحالة ما لا يعلم في البراءة الشرعية، حالة ما أخبر به الثقة في حجية خبر الثقة، حالة الشك بعد اليقين مع توفر الأركان الأخرى للاستصحاب، إلى غير ذلك. تلك الحالة عنوانها هو العنوان الثانوي الذي يترتب عليه هذا الحكم الثانوي، لأن كل حكم ثانوي يترتب على عنوان ثانوي. الحكم الصلاة جالسان يترتب على عنوان الاضطرار، الحكم ببطلان البيع المكره يترتب على عنوان الإكراه، إلى غير ذلك. أو الحكم بجواز الكذب يترتب على كونه على عنوان إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك. ففي الأحكام الظاهرية نقول كل الأحكام الظاهرية، وإن كان إحنا فقط بحثنا البراءة، إصالة البراءة الشرعية، كل الأحكام الظاهرية نفسرها بهذا التفسير، أنها أحكام واقعية ثانوية، وهي تترتب على عناوين ثانوية، كعنوان ما لا يعلم، وعنوان ما قام به الثقة، وعنوان ما الشك بعد اليقين، وغير ذلك. هذه نظرية جديدة يفسر الأحكام الظاهرية بتفسير جديد. الأحكام الظاهرية كلها تصير أحكام واقعية، ولكنها أحكام واقعية ثانوية بهذا النحو الذي شرحناه. وطبعا نحن الآن بصدد البحث عن أدلة البراءة الشرعية. الآن إحنا هنا لسنا ليس بحثنا في كل الأحكام الظاهرية، ولهذا ما رح نبحث نماذج أخرى، إنما نموذج ثاني قل موجود في الكراس الثاني إن كراسة تخطئ والتصويب. ولكن هذا البحث الآن نحن نكتفي بهذا المقدار للبحث عن البراءة الشرعية بوصفها براءة شرعية عند الشك، وبحسب رواية رفع عن أمتي ما لا يعلم رفع عن أمتي تسع، وأحدها رفع ما لا يعلمون. وما أعرف في الدرس القادم إذا وجدت شيئا جديدا في تقرير السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه يختلف عما بحثناه من تقرير السيد الحائري قد نبحث ذلك، وإلا نرجع مرة أخرى إلى أصل أدلة البراءة الشرعية التي بحثنا الآيات التي يستدل بها على البراءة الشرعية، ثم بدأنا بالروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية. ومن أهم الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية حديث الرافع. هذه الليلة نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.